كتاب اللكنوي الذي هو الرفع والتكميل في ألفاظ الجرح والتعديل للكنوي، وهو حنفي
تعصب
تحقق أبو غدة. كتابه جميل جدا إلا أنه حنفي متعصب، عنده شيء من التعصب، وجاء أبو غدة وكمل الناقص في التحقيق. وإلا كان الشيخ مقبل يقول هو من أحسن الكتب في هذا الباب، جلد ضخم.
اسمه هذا
اللكنوي ما أذكر اسمه، هو أظنه هندي أو من هذا إن شاء
الله.
عبد الحي اللكنوي، نعم عبد الحي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. نستفيد من هذا الفقرة ما جعلنا نكرره بالأمس، أنه الجرح لا بد أن يكون مفسر إذا عارضه تعديل، إذا عارضه تعديل جلسنا نكرر هذا، وهذا الذي أبينه الآن أنه متى ينبغي أن يكون مفسر؟ إذا تعارضه تعديل، أما إذا لم يعارضه تعديل فالجرح مقبول مطلقا. قال: وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الحفظ أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم أنه يقبل مطلقا، الجرح إذا كان مفسرا يقبل مطلقا، يقدم على التعديل، إلا في حالتين استثناهما الإمام السيوطي رحمه الله، أو السيوطي رحمه الله تعالى في التدريب، وأظن موجود عندكم في حاشة أحمد الشاكر. في حالتين يقول قد لا يقبل الجرح المفسر، في حالتين. الحالة الأولى قال قيدها الفقهاء، قيد ذلك ما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، يعني يقول هذا الجارح جرح ذلك الراوي، نعم وهذا الجرح صحيح، لكن هذا الراوي قد تاب من هذا الفعل وقد حسنت توبته وقد رجع وقد أصلح ما أفسد، فهنا يكون الجرح هذا يعني التعديل مقدم. لكن في هذه الفقرة بالذات علق عليها البلقيني رحمه الله وقال: وهذا في غير الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو تاب ما خلاص ما زال مجروح مجروح، روايته ترد حتى بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الحديث يردون روايته حتى ولو حسن حاله. الذي يكذب يقبل منه توبته، لكن ما يقبل منه حديثه، توبته مقبولة نعم، لكن حديثه يتحرون فيها، يقولوا ما دام يكذب على كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يقبل. هذه الحالة الأولى.
هل كذلك الزاني؟
إيش؟
جاءت آية.
إيش؟ إيش دخل الزاني في الرواية؟
لما دام من هذا كذب ولم تقبل
منه، فرق بين الشهادة وبين الرواية. نحن الآن في الرواية، ما هو في الشهادة؟ ذاك في الشهادة. أولئك هم الكاذبون قال الله عز وجل، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، شهادة ذاك. ونحن في الرواية، والرواية والشهادة بينهما فروق كثيرة ذكرها الإمام القرافي في كتاب الفروق. طيب، الأمر الثاني الذي يعني يستثنى من هذا الأصل، وهو قالوا: إذا ذكر الجارح سببا معينا للجرح فنفاه المعدل بما يدل يقينا على بطلان السبب. هذا كله موجود في التدريب من كلام السيوطي ومن كلام غيره من أهل العلم، يعني الجارح نعم جرح مفسر، لكن جاء المعدل وبين أن هذا السبب ليس بصحيح بأدلة وبراهين، أن السبب هذا ليس صحيح بأدلة وبراهين، فهنا قد يقبل التعديل. وإلا الأصل أن الجرح المفسر مقدم على التعديل مطلقا، إلا في مثل هاتين الحالتين. طيب، ومع أن هاتان الحالتان يعني في بعضها قد تكون محل نظر، لا بد من التأكد منها. قال: ويكفي قول الواحد بالتعديل والتجريح على الصحيح. وقد نقل العراقي عن الباقلاني أنه نقل عن أكثر أهل المدينة أنهم لا يقبلون في التزكية إلا اثنان، ولا يكفي عندهم الواحد، والصحيح ما عليه الجمهور أن التزكية من واحد. قال الصنعاني: ولو من الواحد في الأصحي، يعني معناه أنها مقبولة على الصحيح. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، يعني أولها أنه تعديل، ثانيها أنه ليس بتعديل، ثالثها الذي ذكره الآن هنا، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. وهذا حتى الذي ذكره هنا ليس بصواب، ليس بصواب، فرواية الثقة، رواية الثقة عن شيخ لا تدل على تعديله، وسيأتي أيضا يعني لا يعتبر تعديلا له، لأنه قد ثبت عن جماعة من الأئمة ذكر أنهم لا يرون إلا عن ثقة وروا عن الضعفاء. فمثلا الإمام مالك ممن ذكر في هذا الباب أنه لا يروي إلا عن ثقة، وإذا به قد روى عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، والإمام أحمد رحمه الله ذكروا عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد ذكروا أنه روى عن عامر بن صالح الزبيري وهو ضعيف، وهكذا الشافعي وروى عن بعض الضعفاء. إذن هذا القاعدة من خرمة، فإذا روى ثقة عن شيخ لا يدل ذلك على توثيقه، وإن اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه قد يكون ثقة عنده وضعيف عند غيره، يعني تكون روايته أحسن من غيرها، لكن ليس هذا على الإطلاق، قد يكون في رواه معينين قد صرح أهل العلم فيهم. نعم. قال والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، حتى ولو قال حدثني فلان وكل مشايخي ثقات، مثلا كما قال بعض أهل العلم كل مشايخ حريز ثقات، وحريز هذا هو حريز بن عثمان، قالوا كل مشايخ حريز ثقات، فمشى بعض المحققين والمحدثين على هذه القاعدة، كلما وجد شيخ لحريز ما ينظر في ترجمته، يقول خلاص ثقة، ثم بعد الفحص والتمحيص وجدوا أن حريز هذا له مشايخ ضعفاء، له مشايخ ضعفاء، حتى هذا الذي يقول بعدالة شيوخه لا يقبل منه حتى ينظر في حال هذا الشيخ. ولو قال حدثني الثقة، ما سماه لكن قال حدثني الثقة، فهو التعديل على الإبهام يسمونه، لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، ولو كان ثقة متفقا عليه لصاح به وقال حدثنا فلان، لماذا قال حدثنا الثقة؟ وإنما يقول حدثنا الثقة لأنه يشك، أو أنه ربما يخاف إن سماه أن يصيح الناس ويقولون هذا ضعيف، وقد حصل ذلك من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فكان يقول حدثنا الثقة فإذا به إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو متروك، وتارة يقول حدثنا الثقة وإذا به مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف، وتارة يقول حدثنا الثقة وإذا به يحيى بن حسان وهو ثقة، فليس على إطلاقه، فإذا قال الراوي حدثنا الثقة نقول له من هذا الثقة حتى ننظر ماذا قال فيه الأئمة. قال وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. العالم إذا أفتى أو عمل بمقتضى حديث من الأحاديث لا يدل على أنه يصح ذلك الحديث، لماذا؟ وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأنه ربما يكون عنده دليل آخر، كما ذكر السيوطي في التدريب، قد يكون عنده دليل آخر غير هذا الدليل، وربما يكون عمل بقياس ما عمل بالحديث، وربما يكون عمل بإجماع ولم يعمل بهذا الحديث، وربما يكون أخذ هذا الحكم من أدلة عامة ولم يكن قد اطلع على هذا الحديث، إذن فعمله وفتياه على وفق حديث معين لا يدل على تصحيحه. قال قلت وفي هذا نظر، وقد جاء الزركشي والعراقي وقالوا بل كلام من كثير هو الذي فيه نظر. قال وفي هذا نظر، إذ لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه، أو استشهد به عند العمل مقتضاه. وقد رد عليه الزركشي وقال كلام ابن كثير في ليس موافقا لكلام ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول ايش؟ فتوى العالم او عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه. ما ذكر ابن الصلاح ان هذا العالم ايش اشار الى الحديث، طيب، ولا ذكر ابن الصلاح انه ما في الباب الا هذا الحديث، وانما قال عمله على وفق حديث بدون تحديد انه ما في الباب الا هو، او انه قد ذكره في فتياه ذكره. اما اذا كان قد ذكره واستدل به فنعم نقول استدل به على يدل على تصحيحه. ولهذا رد عليه العراقي موجود عندكم في حاشيه احمد شاكر، وهكذا رد عليه الزركشي كما في نكته، وقالوا قول ابن كثير هو الذي فيه نظر، هو الذي فيه نظر، لانه عمل العالم او فتياه على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه. نعم صواب، لكن اذا كان قد تعرض له في فتياه واستدل به فهذا قد يكون تصحيحا له. ومع ذلك قال شيخنا رحمه الله تعالى الصحيح انه لا بد من النظر في سند هذا الحديث، سواء استدل به العالم أو لم يستدل به، أو أفتى على وفقه أو أفتى بما يوافقه، فإنه يحتاج أن ننظر إليه ويحكم عليه بما يستحق، فإن من الأئمة من يستدل بأحاديث ضعيفة. هكذا قال الشيخ. لا في هل العالم يصححه أو لا يصححه؟ نعم. ومع ذلك صحها أو ما صحها نحن نحتاج ما نقول صححه فلان ونمشي عليه، هذا المراد. قال ابن الحاجب وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق، يعني حاكم يشترط أنه لا يحكم بمسألة من المسائل إلا إذا كان الشهود الذين شهدوا فيها عنده عدول، فأحكم في مسألة من المسائل فهذا يشهد، معناه أنه تعديل لمن شهد في هذه القضية. لكن قال شيخنا رحمه الله تعالى بقي معنى الضبط، هذا لا يكفي في الرواية، التعديل فقط وحده لا يكفي في الرواية، بقي معنى الضبط، فإنه قد يكون عدلا لكن ليس بضابط. فحكم الحاكم نعم يعتبر تعديل له، فينظر في هذا الحاكم هل هو أهل، هل هو من أئمة الجرح والتعديل، هل هو ممن يأخذ قوله في هذا الباب، فيقال هذا الراوي عدل، لكن بقي معنى الضبط، لأنه لا بد من العدل، من الضبط والعدالة، الضبط والعدالة حتى يقبل حديث الراوي. قال: وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته، يعني معناه حاجة أخرى. ومعنى هذا أن العالم ربما يستدل في مسألة معينة ويذكر بعض الأدلة فيقال له وحديث كذا وكذا فيسكت عنه ولا يستدل به، هل معنى أنه يضعفه؟ لا، لا يلزم، لأنه ربما يكون هذا الحديث عنده منسوخ، يرى أنه منسوخ وهو صحيح فيتركه لهذا الأمر، لأنه ربما يكون عنده منسوخ، أو أن هذا الحديث مرجوح معارض بحديث آخر وذاك هو الراجح، أو أن هذا الحديث عام وقد جاء ما يخصصه وهكذا. إذن فإعراض العالم عن حديث معين لا يدل على أنه يضعفه. قال رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. وهذا الذي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، هذا هو مجهول العين الذي يسمى مجهول العين، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر. وأحسن من هذا التعريف تعريف الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو قوله: من لم يعرفه العلماء، من لم يعرفه العلماء، نعم مجهول العين، هو من لم يعرفه العلماء ولم يأتي هذا الحديث إلا من طريقه، ولم يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، فزاد ولم يروا عنه إلا راو واحد، زاد الخطيب البغدادي من لم يعرفه العلماء. أما في تعريف ابن حجر وغيره من المتأخرين فيقولون: هو من روى عنه واحد ولم يثقه معتبر، ولم يذكروا من لم يعرفه العلماء. وأما المتقدمون كثير منهم يشترطون أنه من لم يعرفه العلماء، لأنه إذا عرفه العلماء كما سيأتي أن بعضهم يرفعه عن جهالة العين إلى جهالة الحال. هذا الذي ذكره الآن هنا في هذا الموضع هو قول الجماهير، كما قال: لا تقبل روايته عند الجماهير، لا استشهادا ولا أيضا في الأصول، لا يقبل في الأصول ولا يقبل في الشواهد المتابعات، مجهول العين، لأننا ما ندري من هو، لا ندري من هو ولا ما حاله. طيب، وقال بقبوله الحنفية، نعم قال بقبوله الحنفية، كيف نعم مجهول العين، مجهول العين، نعم، يعني إنما ربما يعرف أنه فلان باسمه فقط، لكن ما ندري هو يصلي ما يصلي، يدخل المسجد ما يدخل المسجد، عنده حفظ ما عنده، حديث ما عنده حديث، هو صاحي ولا مجنون، ما ندري ما حاله. طيب، فالحنفية يقولون بقبوله، نقل عنه ابن المواق، وهذا قول جماعة، وعزاه النووي في مقدمة شرح مسلم لبعض المحققين، وقول ابن خزيمة وابن حبان أيضا يذهبان في هذه المسألة إلى أن جهالة العين ترتفع برواية واحد مشهور، فيقولون: مجهول العين هذا إذا روى عنه واحد وهذا الواحد مشهور ارتفعت جهالة العين وارتقى إلى جهالة الحال، وهذا ليس بصواب. وجاء بعضهم فقال: إذا كان المنفرد عنه بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي، يعني مجهول عين ما روى عنه إلا واحد، ننظر في هذا الواحد، فإن كان هذا الواحد ممن لا يروي إلا عن العدول ارتفعت جهالته، ارتفعت جهالته. وجاء ابن عبد البر رحمه الله تعالى فقال: إن وجدنا هذا مجهول العين مشهورا بغير العلم كالزهد والنجدة وغير ذلك فإنه قد يرتفع من جهالة العين، قالوا كشهرة مالك بن دينار وبالزهد، وشهرة عمرو بن معدي كرب بالنجدة وغير ذلك، فهؤلاء يكون قد عرفوا، قد علموا عند الناس أنه فلان ابن فلان، ولو لم يوثق ولو لم يروا عنه إلا راو واحد. طيب، فهذا قد يرفعه من حضيض جهالة العين فيصير إلى جهالة الحال. والذي عليه الجماهير أنه لا يحتج بروايته ولا تقبل، وأنه لا يرتفع إلى جهالة الحال إلا إذا روى عنه اثنان، أما الواحد ما يكفي، أما الواحد فما يكفي. قال: ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر. العدالة الباطنة ليس المراد أنه ما يعلمون ما في قلبه، لا، وإنما العدالة الباطنة هي التي تكون موقوفة على أقوال المزكين، موقوفة على أقوال المزكين، كما قال الرافعي نقلها عن العراقي موجود عندكم في الحاشية، وأيضا قاله الزركشي في النكت، أن العدالة الباطنة هي التي ترجع فيه إلى أقوال المزكين، يعني جهلت عدالة الباطنة، لم نجد عن أحد من الأئمة أنه زكاه، هذه العدالة الباطنة. وأما العدالة الظاهرة هو عدل في الظاهر، أيش معنى عدل في الظاهر؟ يعني نراه يصلي مع المسلمين، يصوم معهم، يحج معهم، وربما يجاهد نراهم على المجاهدين، هذه عدالة ظاهرة تظهر لكل الناس، يقال هذا مسلم عدل في الظاهر. لكن العدالة الباطنة هي التي ترجع إلى الأئمة المزكين للرواة، وهي التي تكون بناء على إيش؟ على عدالته واستقامته وأيضا حفظه وضبطه، فإن زكوه فهذه العدالة الباطنة. قال وهو المستور، وهو المستور، وبعض أهل العلم لا يفرق بين المستور ومجهول الحال، لأن هذا الكلام الآن هو عن مجهول الحال، بعضهم لا يفرق بين المستور ومجهول الحال. قال فقد قال بقبوله بعض الشافعية، يعني المستور، وهؤلاء الذين ذكرهم من الشافعية هو البغوي وتبعه الرافعي، وهو قول أبو بكر بن فورك، وهو قول أبي حنيفة، لأنه قد قبل مجهول العين، هذا من باب أولى، هذا من باب أولى. ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح، وقال به أيضا النووي. طيب، وصححه المحب الطبري كما ذكر المحقق هنا. قال وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. مجهول الحال، مجهول الحال الذي عليه الجماهير أنه لا يقبل حديثه، لكن يصلح في الشواهد والمتابعات باطمئنان، لكن هل يقبل؟ الصحيح أنه لا يقبل إلا عند هؤلاء الأئمة، لكن استثنى الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بعض الأشياء، وهكذا الشيخ مقبل. قال شيخنا مقبل رحمه الله تعالى مجهول الحال وهو الذي روى عنه اثنان، روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر. قال الشيخ رحمه الله تعالى إن اشتهر بالطلب فقد يقبل، إن اشتهر بالطلب فقد يقبل. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ينظر إلى هذا الراوي، فإن تعدد الذين روى عنه وهم أئمة ثقات ولم يوثق هو ما زال مجهول حال، وإن روى عنه جماعة. طيب، فقال إن روى عنه جماعة من الثقات من الأئمة فقد يقبل، قال الشيخ الألباني فقد يقبل كما في تمام المنة. وهذا يستثنى من المستور ومجهول الحال، أن الأصل فيها أنه مردود حديثه ولا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات، لكن إن اشتهر بالطلب، اشتهر بالطلب وأيضا روى عنه جماعة من الأئمة، فهنا قد يقبل في الأصول، ليس في الشواهد والمتابعات فقط بل في الأصول، وإلا في الأصل أنه لا يصلح إلا في الشواهد والمتابعات. وهناك فرق بين المستور وبين مجهول الحال عند بعض أهل العلم كابن الصلاح وهكذا ابن كثير وغيره، وأما عند الحافظ بن حجر فإنه يرى أنهما شيء واحد، لهذا قال في النزهة وهو المستور على رأي، ذكر مجهول الحال قال وهو المستور على رأي. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
من جهلت عدالته ظاهرا لا باطنا، من جهلت عدالته